بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في شرح كتاب الأربعين النووية، ووقفنا عند الحديث 25. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة كذلك من الأحاديث العظيمة النافعة التي اشتملت على أصول وفروع عظيمة، فقد اشتمل هذا الحديث على مسائل من مسائل الأصول كمسألة حجية القياس، واشتمل هذا الحديث على طرق كثيرة من طرق الخير والصدقات. يقول أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أمرا حز في نفسهم وكدر خاطرهم، فاستفسروا عن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور هي الأموال، والمراد بأهل الدثور هم الأغنياء، يعني أن أهل الغنى قد ذهبوا بالأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن لهم أموالا يتصدقون بها. فقولهم ذهب أهل الدثور بالأجور أي أن الأغنياء لهم أبواب كثيرة يحصلون من خلالها أو يحصلون من خلالها على الأجور والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، بمعنى أنهم يشتركون معنا في الصلاة وفي الصيام وفي سائر العبادات البدنية، ولكنهم يتميزون عنا بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بأموال فيتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح مفهوم الصدقة عند هؤلاء الصحابة، بأن الصدقة ليست محصورة في المال، بل أن هناك أبوابا كثيرة يمكن للإنسان حتى الفقير أن يفعلها وينال أجر الصدقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هو فتح وتوسيعة لمعنى الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما تصدقون معنى الصدقة العام، وهو إيصال النفع والخير للآخرين، إيصال النفع والخير للآخرين. والمال أحد أنواع الصدقة، فقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، بمعنى أن كل إيصال للخير والنفع للناس فهو من الصدقة، وهذا لا يستأثر به الأغنياء. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو هذا المعنى بقوله إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعجز عن أن يفعله أو أن يأتي به حتى الفقراء، وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن قول المسلم سبحان الله صدقة، كما أن التصدق بالدرهم صدقة، كذلك قوله سبحان الله صدقة، وقوله الحمد لله صدقة، وقوله لا إله إلا الله صدقة، وقوله الله أكبر صدقة، فكل ذلك من الصدقات. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأنواع الأربع من الأذكار هذا ليس على سبيل الحصر، بل إنما هو على سبيل التمثيل، فكل ذكر لله فهو من الصدقة. فقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدقة، فكل ذكر لله فهو من الصدقات. لكن ذكرت هذه الكلمات الأربع لأنها أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أنواع الصدقات التي يكون أجرها لازما وقاصرا على صاحبها، بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من الصدقات، وهي التي يكون نفعها يتعدى الآخرين، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتفع به الآمر والمأمور، أما قول سبحان الله فينتفع به القائل لوحده. فقوله صلى الله عليه وسلم وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، هذا تمثيل لأنواع الصدقات التي يتعدى نفعها إلى الآخرين. ولذلك نرجع إلى تعريف الصدقة، وهو قول العلماء الصدقة إيصال النفع والخير للآخرين، كل نفع ينتفع به الناس فهو من الصدقة. حتى الكلمة الطيبة إذا احتسب أجرها قائلها فإنها من الصدقة. يعني لو لقيت أخاك وقلت له كيف حالك، ونويت أنها كلمة طيبة لله، فإنك قد تصدقت بهذه الكلمة. وقوله أمر بمعروف، المعروف هو ما علم حسنه بالشريعة، والمنكر هو ضد المعروف، وهو ما عرف في الشريعة أنه سيء. وتعليم الناس يدخل دخولا أوليا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يعتبر هو من أعظم أنواع الصدقات. ولذلك يقول أهل العلم من لازم العلم تعلما وتعليما فإنه يتصدق في كل لحظة تمر عليه على نفسه وكذلك على الآخرين. فحضورك لمثل هذه المجالس، مجالس الذكر نوع من الصدقة. ولهذا يقول أهل العلم أن أهل العلم هم أعظم الناس أجورا إذا صلحت نياتهم. ولذلك يقول الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء من الأعمال المستحبات، لا يعدله شيء إذا حسنت النية. وذلك لأن طلب العلم من الصدقات التي أجورها متعدية، ينفع الإنسان نفسه وينفع الآخرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع المراد به فرج الإنسان، وهو كناية عن إتيان الرجل لأهله. ثم قال الصحابة بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن استمتاع الرجل بزوجته بالمباح أو بما أباح الله له، إذا احتسب الأجر عند الله أن ذلك نوع من الصدقة، تعجب الصحابة من ذلك فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وهذا السؤال سؤال استفسار وسؤال تعجب. والمراد بقولهم أيأتي أحدنا شهوته هو ماء الرجل الذي ينزل بسبب الجماع. وهذه المسألة، وهي مسألة إتيان الشهوة بالحلال، هل يشترط لحصول الأجر من ورائها وجود النية واحتساب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، أم لا تشترط النية؟ ظاهر النصوص أنه لا بد من نية حتى يؤجر المرء على هذا الفعل. فمن أتى أهله ولم يحتسب الأجر والثواب فإن فعله صحيح لكن لا أجر له. ومن أتى أهله بنية صالحة كأن يعف نفسه وأهله، أو أن يستعين بذلك على البعد عن المحرمات، أو أن تكون نيته أن يكثر من الذرية ومن هذه الأمة، أو أن تكون نيته أن يرزق بابن صالح وغير ذلك من النيات الحسنة، فإنه يؤجر على ذلك. ولذلك يقول بعض الفقهاء أن الزواج فيه أكثر من 80 نية لو تفكر فيها الإنسان وتأمل فيها لوجد أن هذا الأمر المباح إذا احتسب صاحبه الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنه يكون له باب خير وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد ثبت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. النفقة واجبة، وسواء احتسب فاعلها الأجر عند الله أم لم يحتسب هو مأمور بها، ولكنه متى يثاب؟ إذا ابتغى بها وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ولذلك أيها الإخوة، من فقه الرجل أن يحتسب الأجر عند الله في كل أمر مباح. حتى كان معاذ رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يقول: إني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي. بمعنى أنه إذا قام الليل قامه احتسابا لله، فكذلك إذا نام يحتسب أجر هذا النوم عند الله بنية أن يتقرب وأن يتقوى بهذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عند الله قومتي. ولذلك كل درهم ينفقه الرجل على أهله إذا احتسب الأجر عند الله فإنها صدقة له، وكل خير ونفع ينتفع به الناس بسببك إذا نويت به الأجر عند الله فإنك تثاب عليه. فكل عمل مباح ينبغي للإنسان الفقيه أن يقلبه إلى عمل صالح. هذا الحديث أيها الإخوة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ختامه لما استشكل الصحابة هذا الأمر فقالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أي شهوته أكان عليه وزر؟ الجواب بلى. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، وهذا ما يسميه العلماء بقياس العكس. فكما أنه إذا وضع شهوته في حرام يأثم على ذلك، كذلك إذا وضع شهوته في حلال واحتسب أجرها عند الله أنه يثاب على ذلك. هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد، من فوائده أنه يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخيرات. وهذا السؤال الذي في أول الحديث يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور نابع من حرص عظيم في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نيل الأجر والثواب، ونابع عن تنافس في الخيرات، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الحصول على الأجور عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن كل قول يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو صدقة، ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال البدنية كالصلاة والصيام وغير ذلك يشترك فيها الغني والفقير، ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دلالة على العمل بالقياس، وأن القياس حجة يستدل به على ثبوت الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام. وهذا التشبيه يسميه أهل الأصول بقياس العكس، من فوائد هذا الحديث أهمية استحضار النية في المباحات، وأن المباحات تنقلب إلى طاعات وقربات بالنية الصادقة. من فوائد هذا الحديث أن فيه دلالة على أن تنافس الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى الخيرات خال عن الغل والحسد وعن أمراض القلوب، فالصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا مذموما على الأغنياء ولا اعتراضا على قضاء الله، إنما سألوه منافسة على الخيرات. وهكذا ينبغي لطلبة العلم ولغيرهم عند التنافس على الخيرات ألا يكون تنافسهم مبني على حسد أو على مطامع دنيوية، إنما التنافس ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدفع الإنسان إلى الإكثار من العمل الصالح. من فوائد هذا الحديث أنه دل على أن الشخص إذا كان لا يستطيع فعل شيء فإنه يذهب إلى بديله أو إلى باب آخر من أبواب الخير. فلما كان الفقراء الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون ما يتصدقون به، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير الأخرى من التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك. وهذا ما يسميه الفقهاء بفقه البدائل الشرعية، بمعنى أنه من الفقه أو من فقه الرجل أنه يفتح على الناس البدائل الشرعية، خاصة إذا أغلق عليهم باب الحرام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما حرم الربا فتح الله سبحانه وتعالى على الناس باب الخير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم الفقراء لا يستطيعون أن يتصدقوا بأموالهم، فتح لهم صلى الله عليه وسلم أبواب الصدقات الأخرى التي لا يعجز عنها أحد. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يربي في نفس المسلم حفظ الوقت، فما دام أن التهليل والتكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى صدقة، بل أن كل فعل خير ينتفع به الناس فإن ذلك صدقة، فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يصرف وقته في فعل الصدقات. حتى المباحات إذا نواها طاعة لله فإنها تنقلب إلى طاعات، وهذا فيه لمحة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يستغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أهمية تجديد النية في قلب المؤمن، فالمباحات كأتيان الزوجة أو الإنفاق على الأهل وطلب الرزق، هذه الأمور المباحات تكتب للإنسان صدقات إذا نواها واحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يجعل المؤمن يحرص على تجديد نيته بمرور الوقت، حتى في عملك ووظيفتك، وحتى في ذهابك إلى المدرسة وإلى الجامعة، وفي ذهابك إلى زيارتك لأرحامك أو لأقاربك، أو حتى في جلوسك مع أصدقائك، وحتى في لعبك مع أصدقائك. لو نويت بهذه المباحات الاحتساب عند الله بنية صالحة فإن هذه المباحات سبحان الله تنقلب إلى طاعات عند الله سبحانه وتعالى. الحديث 26، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك من الأحاديث المهمة التي ينبغي على المسلم أن يتأمل فيها ويتفكر فيها. وتكمن أهمية هذا الحديث بأنه يدعو إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهي الائتلاف والمحبة. فإن من أعظم مقاصد الشريعة جمع الناس والتأليف بينهم وزرع المحبة في نفوسهم وقلوبهم. فهذا الحديث اشتمل على أسباب ذلك، على أسباب الائتلاف والمحبة. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، يعتبر مكملا لحديث أبي ذر السابق. فحديث أبي ذر السابق أغلب الأعمال التي ذكرت فيه تتناول علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، من ذكر وتهليل وتحميد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما هذا الحديث وحديث أبي هريرة فأغلب الأعمال التي ذكرت فيه تتناول علاقة الإنسان مع إخوانه ومع مجتمعه، فهما حديثان يكمل أحدهما الآخر. فلا بد للإنسان أن يوازن بين علاقته مع الله سبحانه وتعالى وعلاقته مع سائر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة. والسلامة قال أهل العلم أن المراد بها المفاصل، وقال بعضهم المراد بها العظام، وأشهر الأقوال أن السلامة هي المفاصل التي في جسد الإنسان، وعددها 360 مفصلا. فعلى كل مفصل من جسد الإنسان في كل يوم صدقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وكلمة عليه كما يقول أهل العلم من ألفاظ الوجوب، من ألفاظ الوجوب، كتب عليكم. فكلمة على تدل على الأمر الجازم، وهذا يدل على أن شكر هذه النعمة، وهي نعمة تمام الخلق ووجود المفاصل التي لا يستطيع الإنسان أن يتحرك بدونها، أن شكر هذه النعمة واجب على الإنسان. ولذلك يقول أهل العلم أن الصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة واجبة، وهي التي بها يخلص الإنسان من الإثم في عدم شكر نعمة البدن، لا شك أيها الإخوة أن العافية والصحة والجسد نعمة عظيمة. والواحد منا لو جلس يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى في جسده وفي بصره وفي سمعه وفي لسانه وفي سائر سبحان الله هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو الإنسان، لوجد بديع صنع الله سبحانه وتعالى، وأن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها يكون على درجتين: شكر واجب وشكر مستحب. والشكر الواجب هو الذي يخلص هذا البدن من الإثم والسيئات، وهو ألا يستعمل هذه النعمة في معصية الله. فبعد الإنسان ببدنه عن الذنوب والمعاصي هذا نوع من الشكر الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يبتعد بعينه عن النظر إلى الحرام، هذا شكر واجب، وأن يبتعد عن سمعه عن سماع الحرام، هذا شكر واجب، وأن يبتعد عن بيده عن البطش أو الاعتداء المحرم، وهكذا سائر الجوارح. أما الشكر المستحب لهذه النعمة العظيمة، نعمة الصحة والبدن، أن يأتي بالصدقات المستحبة وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، هذه الصدقة على التفصيل، منها صدقة واجبة ومنها صدقة مستحبة. ثم قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس، كلمة يوم تأتي في النصوص في اللغة وقد يراد بها أكثر من يوم، يراد بها عدة أيام، مثل لفظ الساعة قد يراد بها الساعة الفترة الزمنية اليسيرة وقد يراد بها الفترة الزمنية الطويلة، كقيام الساعة، يوم القيامة يسمى بيوم الساعة مع أنه طويل على الناس. ولكن قول النبي كل يوم تطلع فيه الشمس، كلمة تطلع فيه الشمس بيّنت أن المراد بهذا اليوم هو اليوم الذي لا يتجاوز 24 ساعة، يعني كما يعرف في هذه الأيام، وهو الذي يكون من طلوع الشمس إلى طلوعها مرة أخرى. فقوله كل يوم تطلع فيه الشمس يدل على أن هذه الصدقة تتكرر أو يتكرر طلبها في كل يوم، كلما أصبح الإنسان ففي ذمته أن يخرج هذه الصدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على هذه الصدقة، وهذه الأمثلة بعضها صدقات فعلية وبعضها قولية وبعضها صدقات قاصرة وبعضها صدقات متعدية يتعدى نفعها إلى الآخرين. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو من قبيل التمثيل للحصر، فكل ما ينفع الإنسان وينفع الآخرين إذا احتسب أجره فهو من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، فالعدل بين اثنين يدخل فيه العدل في الحكم بينهما أو الصلح بين المتخاصمين وأشبه ذلك، كل ذلك من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل، الإعانة في كل ما يحتاج إليه من الصدقات، سواء أعنته في سيارته أو في إصلاحها أو في ركوبه أو ساعدت كبيرا في السن أو المحتاج إلى غير ذلك، فكل ذلك من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة كل كلمة مباحة ينتفع بها الناس، حتى الكلمة التي تدخل السرور على القلب فإنها كلمة طيبة. ثم قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذا فيه فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه، حتى في رجوعه من المسجد إلى البيت فإن هذه الخطى تكتب له صدقات كما جاء الحديث عند مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فإزالة الأذى عن الطريق نوع من الصدقة، وعكسه وهو وضع الأذى في الطريق يعد جريمة وأذى في الشرع. فكما أن المسلم مطالب بإماطة الأذى عن الطريق، كذلك هو مطالب بعدم وضع الأذى في الطريق، وهذا من باب أولى. فإذا كان إماطة الأذى على الطريق مستحب، فإن وضع الأذى في الطريق محرم. ويتفرع على هذا الأمر أنه إذا كانت إماطة الأذى على الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى على الطريق المعنوي أبلغ في ذلك. ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي بيان المنكرات والبدع وغيرها من المحرمات، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي نوع من الصدقات. ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد كالخوارج وغيرهم ممن أرهبوا الناس وسفكوا الدماء، ولكن قتل هؤلاء ليس لعامة الناس، إنما هو لولي الأمر. في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ختامه: ويجزو عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. فمن صلى الضحى فقد أدى شكر هذه السلامة المفاصل، قد أدى الشكر المستحب لهذه المفاصل. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أن كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة أو إحسان إلى الخلق فإنه صدقة، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يداوم على النوافل في كل يوم، وأن العبادة إذا وقعت في يوم لا يغني ذلك عن اليوم الآخر. ولذلك لا يصح أن يقول قائل: قد فعلت أمس فأجزأ عني اليوم، إلا ما ورد به الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس. وهذا فيه إشارة إلى المقولة السابقة التي ذكرناها في حديث قل آمنت بالله ثم استقم، أن الاستقامة وهي الاستمرار على الطاعة والصلاح من أعظم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المرء. فليس العبرة أن تفعل الطاعة مرة واحدة، إنما العبرة أن يستمر الإنسان على فعل الطاعات. من فوائد هذا الحديث أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر، قليل الخير يحصل به كثير الأجر بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كريم فضل الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم عطائه سبحانه وتعالى، وعلى أن أعمال هذه الأمة أعمالا مباركة، تعمل الشيء اليسير ولكن الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يربي في نفس المسلم التواضع وعدم التكبر، لأن المسلم إذا حمل متاع أخيه وحمله على دابته وأماط الأذى عن الطريق فهذه الأعمال تطرد الكبر من القلب، وكلها من الصدقات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن المسلم نافع مبارك في جميع أحواله، فإذا كان المسلم لوحده ذكر الله سبحانه وتعالى فكتب له هذا الذكر صدقة، وإذا التقى المسلم مع غيره أعانهم وأحسن صحبتهم وأماط الأذى عن الطريق فكان له بذلك صدقة. فالمسلم مبارك أينما حل نفع، فإن كان لوحده نفع نفسه، وإن كان مع الناس نفع نفسه والناس. من فوائد هذا الحديث كذلك أن الإسلام يعود المسلم ويحثه على المسؤولية عن كل ما يكون حوله، فالمسلم مسؤول عن أخيه المسلم، يتفقد حاجاته ويميط الأذى عنه، ومسؤول عن المتخاصمين يسعى للإصلاح بينهم. ولذلك الإسلام لا يربي المسلم على الأنانية، إنما يربيه على بذل الخير على الآخر إلى الآخرين، فحب الذات فقط من الأمور التي تتعارض مع مقاصد الشريعة العامة. فجاءت الشريعة شريعة تشتمل على الرحمة للمسلم بنفسه وعلى الرحمة إلى الآخرين. كم بقى الأذن؟
17.
نعم 17. طيب، الحديث 27 يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن النواس بن سبعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتِ قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث كذلك أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة. قال ابن حجر الهيتمي في بيان منزلة هذا الحديث: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعلهما ضدين. معنى كلام ابن حجر الهيتمي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الإسلام في هاتين الكلمتين، في البر والإثم، فجميع أعمال المباحات والمستحبات والواجبات تدخل في البر، وجميع أعمال المكروهات والمحرمات تدخل في الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. كلمة البر، البر كما يقول أهل العلم يكون على أنواع. الأول البر فيما بين العبد وربه، والبر بين العبد وربه يكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بإتيان الأوامر واجتناب النواهي. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى معنى البر في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. والنوع الثاني من أنواع البر: البر مع الخلق. وجماع البر مع الخلق حسن الخلق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. خلاصة البر مع الناس هو حسن الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو ضد البر، فكما أن البر كلمة جامعة لخصال الخير، كذلك الإثم كلمة جامعة لخصال الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين لمعرفة الإثم. العلامة الأولى علامة ظاهرة لما قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل أمر لا تحب أن يطلع عليه الناس فقد يكون من الإثم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة باطنة فقال: ما حاك في صدرك. ما حاك في صدرك أي ما لم يطمئن له صدرك، وأصبحت في قلق وفي شك وفي ريب من فعل هذا الأمر. فهاتين العلامتين دليل على أن هذا الفعل من الإثم. وفي رواية أو في رواية وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال وابصة سؤاله، وقيل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وابصة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة: جئت تسأل عن البر، البر هنا بمعنى العام، ومن المسائل التي يذكرها أهل العلم في بيان هذا الحديث: هل كل ما يتردد في القلب ولا يطمئن له القلب هل هو من الإثم؟ الجواب لا، إنما المسألة فيها تفصيل. متى يكون الاضطراب والتردد وعدم الاطمئنان في القلب دليل على الإثم؟ قال أهل العلم أن المسألة فيها تفصيل. فما ورد به النص فلا يجوز التردد فيه، ويكون التردد فيه سبب أو سببه الجهل بالحكم الشرعي، مثل إنسان يسافر ولكنه لا يقصر الصلاة. لماذا؟ لأن قلبه لا يطمئن إلى القصر. أو يسافر ويتحرج من الإفطار في السفر. لماذا؟ لأن قلبه لا يطمئن إلى الإفطار. هذا التردد ليس في محله. لماذا؟ لأن النص الشرعي قد ورد بأن القصر رخصة من الله سبحانه وتعالى وصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. والفطر كذلك في للمسافر رخصة، فهذا التردد ليس في محله ولا ينطبق على هذا الحديث. الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين في المسألة، بمعنى أن المسألة واضحة ولا إشكال فيها، ولكن أهل العلم اختلفوا. فمنهم على سبيل المثال مسألة مس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ الجمهور قالوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقال الشافعية بأن مس المرأة أي لمسها ينقض الوضوء. فهنا بالنسبة للشخص العامي الذي لا يمكن أن يرجح بين القولين، لأن لكل فريق دليل. الجمهور لهم دليلهم، والشافعية لهم دليلهم، ما قالوا هذا الكلام عبثا من تلقاء أنفسهم، إنما قالوا هذا الكلام بناء على اختلافهم في فهم الأدلة. فهنا عامة العام قد يقع فيه أو قد يعني يقع في التردد بسبب اختلاف المفتين. فما هو الحل؟ الحل في هذه المسألة أن يأخذ العامي بقول الأعلم. الأعلم عنده يقلد الشيخ الفلاني لأنه يثق بعلمه، ولا ينظر إلى تفاصيل المسألة لأن أهل العلم قد اختلفوا فيها. فهذا التردد كذلك لا يقع أو لا ينطبق على الحديث. الحالة الثالثة أن يقع التردد في مسألة لأن السائل لم يحسن إبداء المسألة، ولم يستطع أن يشرح المسألة للمفتي، والمفتي لم يستفصل استفصالا كاملا. وهذه تقع خاصة في المسائل الخاصة التي يتحرج بعض الناس من بيانها وتفصيلها. فقد يكون الواقع شيء ويفهم المفتي شيء آخر، فيفتيه بالجواز مثلا، ولكن السائل أدرى بنفسه وأدرى بالواقعة، فقد يكون في قلبه شيء من هذا الجواب. وهذا التردد ليس ناشئا من خلاف، إنما ناشئ من ظنه أنه لم يحسن السؤال. فهذا ينطبق عليه الحديث. وهذا يقع أحيانا في بعض مسائل البيوع أو المعاملات. قد يكون المفتي غير مدرك لمسألة حادثة، يعني إدراكه إدراك عام، لا يعلم هذه المعاملة كيف تجري في البنوك بالتفصيل. فيذهب هذا السائل ويسأل سؤالا عاما لهذا العالم، وبناء على تصور هذا العالم لهذه المسألة في ذهني قال إنه يجوز. وهذا السائل يعلم أن بعض التفاصيل لو اطلع عليها المفتي لا يعني ما أفتاه بالجواز، فيقع في شك وفي تردد. هذا التردد حله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والإثم ما حاك في صدرك. هذا الذي التردد في القلب ينبغي للمسلم أن يتورع عنه ويبتعد عنه. ولذلك ليس كل تردد ينطبق على هذا الحديث إنما التردد كما قال أهل العلم الذي يكون نابعا عن سوء يعني إبداء للواقع وغير ذلك. بعض أهل البدع استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق أو ما تستحسنه عقولهم وقلوبهم أنه دليل شرعي، كما يسميه بعض المتصوفة بالذوق، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك فما وافق عليه القلب فهو من البر، وهذا الكلام غير صحيح، لأن لو كان استفتاء القلب كافيا لمعرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ولا أنزل الكتب، والله سبحانه وتعالى قد أنكر على من يشرع أو على من شرع دينا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يمكن أن يكون ما أنكره الله سبحانه وتعالى حقا أبدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك هذا في حالة خاصة وليس في كل مسألة يستفتي الإنسان قلبه، إنما في المسائل التي قد تشكل فيأخذ هنا باب الورع ويبتعد عنها، أما في المسائل الواضحة والبينة فهذه لا إشكال فيها. ولذلك يعني لا يصح أن يأتي لنا رجل ويقول أنه يجوز أن نصلي صلاة كذا بكيفية كذا لأن قلبي يرتاح إليها، هذا لا يصح في الشريعة، والمسائل الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد أو من آية واحدة إنما تؤخذ من عموم الأدلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل هذه الأدلة تدل على أن مسألة الذوق لابد أن تضبط بضوابط الشرع وليس الأمر متروك لأذواق الناس. هذا الحديث فيه عدة فوائد، كم باقي على الأذان؟ دقيقة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه بخلاف الفاجر، ولذلك قال ابن مسعود في بيان الفرق بين نظرة المؤمن ونظرة المنافق للمعصية قال رضي الله عنه إن المنافق أو إن المؤمن لا ينظر إلى معصيته كجبل يخشى أن يسقط عليه، وإن المنافق لينظر إلى معصيته كذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا، استصغار لعظمة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يرضى أن يطلع الناس على آثامه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.